العربي الجديد بودكاست.
هذه العلاقة ربما بين المثقفين المغاربة والقضية الفلسطينية هي نابعة من تاريخ مشترك، تاريخ نضال مشترك، ولها بعد سياسي وبعد أدبي وبعد ثقافي. قالوا أنهم يخشون أن يصبح سوق الشعر منبرا سياسيا بدل أن يكون منبرا شعريا، لأنه بحكم المشهد اللغوي المعقد في المغرب وفي دول أخرى، فغالبا مع الأسف القراء الفرنكوفونيون مثلا لا يجيدون اللغة العربية. مع الأسف النقد الأدبي في العالم العربي، مسألة الاستمرارية الثقافية والاستمرارية الفكرية هي مسألة هامة جدا. فلهذا أنا أعتقد أننا ينبغي أن نعتني بمسألة الذاكرة الثقافية والذاكرة الفكرية لمفكرين ومبدعين، وهذا يمر من خلال العمل على الأرشيفات. ودوري كأستاذ هو تفكيك النمطية، الصور النمطية التي ترتبط بالإنسان المغاربي أو الإنسان العربي بشكل عام. فهذا ما أحاول أن أقوم به من خلال الكتابة.
الكاتب المغربي والأستاذ الجامعي والناقد خالد الملاحي، أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
أهلا وسهلا أستاذ سائد، وأنا جد سعيد بتواجدي معك ومع فريق العربي الجديد من خلال هذا البودكاست.
الله يخليك، وإحنا أكثر. شو عامل هاي الأيام؟ شو اللي بيشغلك؟
أنا تمام، يعني لدي يعني هذه موسم الصيف، أنا في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، عدت من مجموعة من الرحلات قادتني إلى أوروبا وإلى خاصة إنجلترا والمغرب، والآن يعني سوف أخصص هذا الصيف للاشتغال على كتابي الجامعي. هو كتابي الجامعي الأول، وهو يعني مأخوذ من ينبني على رسالتي الجامعية، رسالة الدكتوراه التي كنت قد أنجزتها وأتممتها في أكسفورد سنة 2018.
جميل.
هذا على المستوى الشخصي، ويعني على المستوى العام من الطبيعي أن نكون يعني كمتابعين متتبعين للقضية الفلسطينية وللوضع المأساوي في غزة. أكيد يعني هذا ما يشغلني ويشغل العديد من الناس، يعني لأن هذه المأساة يعني طال أمدها، وهناك يعني إحساس بالعجز، يعني حقيقة يعني إحساس بالعجز بالألم، وربما نتحدث عن هذا يعني في إطار هذا الحوار.
كنت أنت قبل سنتين فعليا كمان أجبت على واحدة من الأسئلة، على سؤال ما الذي يشغلك هذه الأيام؟ أجبت: يشغلني الوضع في فلسطين والعدوان المستمر على شعبها الشقيق والاستخفاف بالقضية الفلسطينية الذي أصبح ملحوظا في بعض الأوساط السياسية والثقافية العربية. هل تغير إشي؟
هذا سؤال هام جدا. هل تغير شيء؟ ربما إجابتي نعم، تغير الكثير، وفي نفس الوقت مع الأسف لم يتغير الشيء الكثير. دعني أوضح هذه المفارقة. يعني من جهة يعني ما شهدناه منذ أكتوبر المنصرم هو عودة للقضية الفلسطينية على الواجهة. يعني قضية الفلسطينية ربما كان قد تناساها العالم ووضعها جانبا، وفي الأشهر القليلة الفارطة ما لاحظناه أن فلسطين عادت وأصبحت موضوعا من جديد. صحيح. يعني موضوع حديث، موضوع نقاش، موضوع نضال، موضوع كتابات، وهذا شيء جيد جدا. يعني هذا شيء يحسب يعني للفلسطينيين أولا. وهذا من جانب، ومن جانب آخر يعني ما نلاحظه مع الأسف هو يعني هناك نوع من الاستمرار يعني في بعض الأوساط للتخفيف من القضية الفلسطينية، ونتحدث عن مسألة العجز والإحساس بالعجز، ولكن هناك نوع أيضا من اللامبالاة. يعني ينبغي الحديث عنها وينبغي التركيز عليها. ولكن يعني ما هو مثير للانتباه أيضا هو أن الشارع العربي اليوم أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ولكن مع الأسف يعني هذا التجاوب الشعبي ربما لا ينعكس على المستوى السياسي مع الأسف. يعني
شو اللي بيخلي العلاقة بين مثقفي المغرب وفلسطين خاصة لهذه الدرجة؟
والله يعني
أو بهذا الشكل بمعنى؟
نعم والله يعني المثقفين المغاربة يعني كانوا يعني منذ زمن طويل واعون جدا بالقضية الفلسطينية وأهميتها يعني في صياغة الشخصية العربية وفي صياغة أيضا القيم التي ينبغي أن تنبني عليها الفكر في المنطقة وأيضا هي نابعة يعني هذه العلاقة ربما بين المثقفين المغاربة والقضية الفلسطينية هي نابعة من تاريخ مشترك، تاريخ نضال مشترك، ولها بعد سياسي وبعد أدبي وبعد ثقافي. يعني خليني أعطيك مثال ربما واضح. أنا أشتغل واشتغلت يعني في السنوات الماضية عن مجموعة من الشعراء والكتاب الذين كانوا في مجموعة حول يعني منظمة حول مجلة أنفاس. ومجلة أنفاس هي مجلة ثقافية وسياسية صدرت في المغرب بين سنة 1966 و72 بين 66 و72 وخصصت في سنة 68 يعني هذه سنة واحدة بعد حرب 67 عدد خاص للثورة الفلسطينية. وهناك يعني ربما نتحدث فيما بعد عن بعض الأسماء، ولكن يعني المسؤول عن هذه المجلة كان هو الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي الذي كان له اهتمام يعني اهتمام قوي بالقضية الفلسطينية وبالشعراء الفلسطينيين وبالترجمة إلى آخره. وكان يندرج يعني ينبغي فهم القضية الفلسطينية في هذا الإطار، لأن كان يندرج هذا الاهتمام في إطار حركية ثقافية ضد الإمبريالية وضد الاستعمار ومن أجل في إطار حركات التحرر من الاستعمار، وهذا عنصر هام جدا. يعني كانت القضية الفلسطينية محورية.
يعني على سيرة الشاعر والمفكر عبد اللطيف اللعبي وله من التحية، كانت فلسطين هي ضيف في سوق الشعر في باريس عام 2025، فعليا تم إلغائها بعد أحداث الإبادة وحرب الإبادة على غزة، واستطاع اللعبي بعد حملة من إقناع الفرنسيين في العدول عن هذا القرار.
أولا يعني ينبغي التذكير بأن كما قلت أن انشغال عبد اللطيف اللعبي وآخرين وشعراء آخرين بالقضية الفلسطينية هو لم يبدأ يعني اليوم، لم يبدأ في 2024، بل وكما قلت مثلا اللعبي هو شاعر بل وهو مترجم أيضا، إذ أنه ترجم للعديد من الشعراء العرب وخاصة منهم الفلسطينيين، فهو ترجم لمحمود درويش صحيح. وترجم لسميح القاسم وآخرين ولنجوان درويش مؤخرا وآخرين وهذا جانب من عمله. جانب آخر من اهتمامه بالقضية الفلسطينية يتمثل في إعداده للعديد من أنطولوجيات الشعر الفلسطيني باللغة الفرنسية. يعني هو جمع مجموعة من الشعراء في إطار هذه الأنطولوجيات، أولها صدر سنة 70، أنا أتحدث عن مجلة أنفاس سنة 68، وفي سنة 70 صدرت أول أنطولوجيا للشعر الفلسطيني من إعداد عبد اللطيف اللعبي.
كتاب أن تكون فلسطينيا من بين هذه الكتب أنجزها عبد اللطيف اللعبي وياسين عدنان.
وياسين عدنان تمام. أن تكون فلسطينيا هذه هي آخر أنطولوجيا، هذه صحيح. الأنطولوجيا الثالثة لعبد اللطيف اللعبي، وأنت محق يعني ياسين عدنان الإعلامي والكاتب المغربي جمع بعض أعمال بعض الشعراء الفلسطينيين من الجيل الجديد، وقام عبد اللطيف اللعبي بترجمتهم إلى اللغة الفرنسية. وهذه هي الأنطولوجيا الثالثة. وكان هناك أنطولوجيا أخرى في التسعينات. لماذا أذكر بهذا السياق؟ لأن من المهم أن نفهم قرار اللعب بنشر حواراته مع يعني مراسلاته مع منظمي سوق الشعر على الفيسبوك في هذا الإطار. فهو يعني كان هدفه البعيد، ربما اهتمامه البعيد بدعوة الشعراء الفلسطينيين إلى سوق الشعر بباريس، هو استمرارية لنضاله الشعري والسياسي، ولاهتمامه بضرورة نقل الشعر الفلسطيني إلى القارئ الفرنسي وإلى القارئ الفرنكوفوني.
ما أهمية الحملة في هذا الإطار؟
قرار عبد اللطيف اللعبي بنشر مراسلاته على الفيسبوك كان قرارا صائبا يعني، وقرارا تبين أنه قرار ناجع، لأنه ربما أجبر المنظمين على الإجابة على اللعبي بشكل مباشر. وفي نفس الوقت نشر هذه المراسلات، لأنهم كانوا قد وعدوه يعني منذ سنتين ربما بدعوة الشعراء الفلسطينيين. فماذا حدث؟ يعني أن الناس القراء عندما قرأوا هذه المراسلات صارت هناك حملة واسعة في المنابر الإعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وأنا تتبعت هذه الحملة باهتمام كبير، لأن كانت تتبلور فيها ما يمكن وصفه بنوع من الالتفاف حول القضية الفلسطينية وحول الصوت الفلسطيني، حول الشعر الفلسطيني. لأن من الهام جدا أن نقوم يعني بهذا العمل، بهذا الدور اللي هو دور تسليط الضوء على الأصوات الفلسطينية وخاصة من خلال الشعر. وهذا ما قاله عبد اللطيف اللعبي في رسالته. ويعني ما كان يعني مضحك ومؤسف في نفس الوقت في مرحلة أولى، هو أن المنظمين في إجابتهم الأولى على عبد اللطيف اللعبي قالوا أنهم يخشون أن يصبح سوق الشعر منبرا سياسيا بدل أن يكون منبرا شعريا إذا هم دعوا الشعراء الفلسطينيين. وكأن الجانب الشعري والسياسي يمكن فصلهما في القضية الفلسطينية. وهذا في نظري يدل ربما على نوع من الجهل، ربما الجهل بالشعر الفلسطيني والجهل بالبعد الإنساني الذي يحمله الشعر الفلسطيني. وكانت إجابة عبد اللطيف يعني واضحة جدا وكانت مباشرة، والحمد لله يعني بحكم هذه الحملة التي تلت هذا القرار تمكن عبد اللطيف اللعبي من إقناع المنظمين بالعدول على قرارهم الأصلي. لكن في نفس الوقت أخي سائد، يعني خليني أقول لك أن هذه ما حدث حول سوق الشعر بباريس هو أيضا يعني من دروس هذه القصة، هو ضرورة أيضا ضرورة تفكير في فضاءات بديلة للدفاع عن القضية الفلسطينية ولتسليط الضوء على الشعر الفلسطيني. يعني هناك يعني اليوم يعني نحن في حاجة ماسة إلى مجلات، إلى منابر إعلامية، إلى مجلات ثقافية، إلى مواقع، إلى فضاءات ربما نخلقها نحن ربما للقيام بهذه الأدوار.
مهم جدا، مهم جدا. واللعبي أيضا أستاذ خالد يعني فعليا شكل نموذج لمثقف، كسر نموذج المثقف الفرنكوفوني التابع للمدرسة الفرنسية، واستطاع أنه يخلق ويكون كلمته الثورية والمستقلة والتي تنحاز لقضاياه وقضايا مجتمعها فعليا.
يعني تحدثنا عن عبد اللطيف اللعبي، أنا فقط أود أن أؤكد أنه لم يكن حالة شاذة في المشهد الثقافي المغربي. خاصة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات إلى آخره، لأن القضية الفلسطينية كما قلت كانت محورية، والعديد من الكتاب والمثقفين من المغرب بل ومن المغرب العربي بشكل عام وضعوا القضية الفلسطينية أمام أعينهم يعني، وكانوا يشاركون بشكل مباشر وبطرق مختلفة وعلى يعني مستويات مختلفة أيضا. هناك مثال آخر، هناك مفكر مغربي كبير هو عبد الكبير خطيبي. عبد الكبير خطيبي هذا عالم اجتماع وكاتب ومفكر وناقد وشاعر، هو شخص يعني مفكر كان له دور هام أيضا في إعادة بناء الفكر المغربي والمغاربي في الفترة بعد الاستعمار، وهو يعني كتب له كتابات وله إسهامات في القضية الفلسطينية. هو كتب كتاب حول مفهوم الصهيونية وموقف اليسار الفرنسي من القضية الفلسطينية، خاصة موقف جون بول سارتر الفيلسوف الكبير والمعروف، هذا من جانب. وشارك أيضا، لأن أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرف المستمعين بكتاب شارك فيه مع محمود درويش والفنان الجزائري رشيد القريشي والخطاط العراقي حسن المسعودي، وهذا كتاب جميل جدا اسمه أمة في المنفى، صدر في التسعينيات بنص مع نص لعبد الكبير خطيبي. يعني لماذا أتحدث أخي سائد عن هذا عن عبد الكبير الخطيبي وعن هذه المبادرات؟ لأن أعتقد أننا في أمس الحاجة إلى المزيد من هذه المبادرات والأعمال التي تجمعنا يعني حول القضية الفلسطينية. ينبغي أن نفكر في طرق جديدة لتمرير القضية الفلسطينية خاصة في الغرب، وخاصة تجاه القارئ الغربي، وهذا يمر عبر الترجمة.
أنت كمان استطعت التنقل لمدار التعامل باللغة الأمريكية والتدريس باللغة الأمريكية، وما كنت رهين للغة وثقافة معينة، وهذه مناسبة لتحكي لنا عن حكايتك مع اللغات والتعامل معها.
كالعديد من المغاربة علاقتي باللغات علاقة معقدة لحد ما. فأنا نشأت أولا في أسرة تتحدث يعني في أسرة كجميع الأسر المغربية نتحدث بالعامية المغربية يعني يوميا، وهي الدارجة، ما نسميها بالدارجة المغربية. والوالد والوالدة هم أساتذة للغة، كانوا أساتذة للغة العربية. الوالد أستاذ للبلاغة العربية والوالدة أستاذة للنحو العربي. فأنا نشأت في وسط ربما تغلب عليها اللغة العربية، وبدأت كتاباتي الأولى يعني عندما كنت شابا يافعا بدأت أكتب قصائد باللغة العربية وقصص يعني نصوص قصيرة جدا باللغة العربية. جميل. وبعد ذلك توجهت إلى اللغة الفرنسية، فربما خيالي الأدبي تشبع باللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية. جاءت مرحلة ثانية ربما هي مرحلة التي درست فيها وقرأت فيها للكتاب الفرنسيين، وهذه كانت فترة مهمة في تشكيل خيالي وخيالي الأدبي. وبعد ذلك في مرحلة ثالثة اكتشفت اللغة الإنجليزية، وكان ذلك في إنجلترا أولا في سنة 2008 عندما رحت على جامعة ساوثهامبتون. يعني أنا درست، ربما لم أشر لهذا من قبل، ولكن أنا درست الهندسة، يعني أنا لي تكوين علمي في البداية، واشتغلت كمهندس في مرحلة أولى في باريس ثم في لندن. قبل أن أتفرغ للأدب وللدراسات الأدبية. فكانت علاقتي ربما باللغة الإنجليزية علاقة مرتبطة بمسألة العلم والعلوم والمعرفة. فلي يعني هذا له علاقة أيضا بطبيعة النصوص التي قرأتها باللغة الإنجليزية، فهي كانت غالبا نصوص نظرية على عكس اللغة الفرنسية التي كانت علاقتي بها من خلال الأعمال الأدبية ومن خلال الروايات الفرنسية والفرنكوفونية. ولكن أنا الآن ربما اليوم وصلت إلى نقطة في مساري أحاول الموازنة بين هذه اللغات الثلاثة. فهذا عمل يعني صعب جدا، لكن ربما أحاول مثلا علاقتي باللغة العربية أحاول تجديد هذه العلاقة، أحاول أن أدفع بنفسي للكتابة باللغة العربية عندما تتاح لي الفرصة أو عندما أحس أن هناك موضوع ينبغي أن أتحدث فيه باللغة العربية. ومن هنا جاءت بعض المقالات التي نشرتها في العربي الجديد.
وبالمناسبة هذا واضح أستاذ خالد، واضح في مسألة بأنه فعليا يعني أنت تترجم من الفرنسية ومن لغات أخرى وربما الإنجليزية للعربية، ولكن لما كتبت رواية في 2017 رواية
أجنبية،
ومؤخرا كان عندك رواية هذا العام نصب تذكاري في البندقية أيضا باللغة الفرنسية، وهذه مناسبة لنقول لك مبارك إطلاق الرواية.
شكرا،
ولو متأخر نسبيا.
شكرا جزيلا لك. شكراً.
وهي مناسبة لنتحدث قليلا عن الرواية أستاذ خالد.
طبعا أولا يعني أنت أشرت إلى أعمالي الأدبية باللغة الفرنسية، فهذا ربما نتيجة تكويني الأدبي باللغة الفرنسية. فأنا عندما أريد أن أكتب عمل إبداعي، اللغة الأولى التي تتبادر إلى ذهني هي اللغة الفرنسية، وأشعر بنوع من الراحة عندما أكتب باللغة الفرنسية، عندما أكتب عمل إبداعي باللغة الفرنسية. ولكن عندما أشتغل على عمل نظري أو عمل نقدي ربما أختار بين الفرنسية والإنجليزية. ربما الإنجليزية تزاحم اللغة الفرنسية على هذا المستوى، على هذا الصعيد. أما اللغة العربية فيعني أحتاج، يعني أحس أنني أحتاج إلى مجهود مضاعف للكتابة باللغة العربية. ونقطة أخرى يعني أريد أن أشير إليها قبل الحديث عن الرواية إن سمحت، هو أن عندما نكتب بلغات مختلفة فنحن نتوجه بالخطاب إلى جماهير مختلفة أيضا. فهذا يعني هذه النقطة لاحظتها، يعني عندما أكتب باللغة الفرنسية فإنني أتحدث مع فصيلة معينة من القراء، لأنه بحكم المشهد اللغوي المعقد في المغرب وفي دول أخرى، فغالبا مع الأسف القراء الفرنكوفونيون مثلا لا يجيدون اللغة العربية. فإذا أنا عندما أكتب باللغة العربية فإنني أخاطب القراء الذين يتحدثون ويقرؤون أو يشتغلون باللغة العربية، وهذا أمر مؤسف. يعني أخ سائد، يعني دعني أقول لك هذا أمر مؤسف، لأن مرة أخرى نحن في حاجة إلى قنوات ربط بين اللغات، وينبغي أن نشتغل بين اللغات. وهذا ما قاله الخطيب مثلا، الخطيب كان يكتب باللغة الفرنسية ولكن هو نظر لهذه النقطة بالذات، اللي هي ضرورة إدماج ازدواجية اللغة في تفكيرنا.
جميل.
وهذا أمر مهم جدا. فإذا أنا يعني أجبر نفسي، يعني بمعنى الإجبار، أن أكتب في باللغات الثلاثة، يعني أحاول على الأقل. أما فيما يخص الرواية فروايتي الأخيرة هي استحضار نصب تذكاري في البندقية، هي رواية مبنية على مستوحات من حدث مأساوي مع الأسف وقع سنة 2017 في مدينة البندقية في إيطاليا، حيث كان هناك مهاجر غامبي من غامبيا، من دولة غامبيا جنوب الصحراء. هو كان يعيش في إيطاليا، اسمه باتي سابالي، وقام في يوم من أيام الشتاء سنة 2017 بالذهاب إلى البندقية وألقى بنفسه في قناة البندقية وغرق أمام أعين المارة وأمام أعين السواح. فهذا الحدث المأساوي يعني كان قد يعني خلق لي نوعا من الغضب، يعني أحسست بنوع من الغضب ونوع من الحسرة. أتذكر عندما قرأت عن هذا الخبر لأول مرة فصدمت، يعني كون هذا حدث في مدينة البندقية، أيضا لأن هي مدينة كما تعلم مرتبطة بكل ما هو سياحة وحفلات، وهي مدينة الحب ومدينة الحلم ومدينة يعني مدينة تبتعد كل البعد عن ما ربما ما نشير إليه بموضوع الهجرة أو مأساة المهاجرين. فبدأت في تجميع بعض المعلومات حول هذا الحدث المأساوي، وقرأت الصحف واشتغلت من خلال الخرائط، وحاولت يعني بداية صياغة عمل أدبي يحاول إعادة بناء ما حدث، يعني إعادة بناء الأحداث، تشكيل الأحداث التي أدت إلى هذه المأساة، وفي نفس الوقت هو تفكير في ما معنى أن تكون إفريقيا، ما معنى أن تكون مختلفا في أوروبا اليوم. فهي رواية يعني تطرح مسألة الهوية، مسألة العنصرية، مسألة العلاقة بالآخر والنظر إلى الآخر، فكل هذه المواضيع يعني مطروحة في هذه الرواية، والرواية مكتوبة على شكل جزيئات وشذرات، لأنها كان من يعني لها قالب تجريبي نوعا ما، لأنني يعني كنت أرغب في جعل القارئ يعني يفكر في الشكل الأدبي، في سؤال يعني هام جدا، وهو سؤال يشغلني يعني منذ سنوات في أعمالي، وهو ماذا يمكن للأدب أن يقوم به أمام المأساة الإنسانية؟ ما دور الأدب؟ وهل للأدب أن يطلع بدور ما؟ وهل يمكن للأدب وللغة أن تفشل أيضا في وصف المأساة؟ وهذا يعني كنا نتحدث عن فلسطين وعن غزة في بداية هذا الحوار، وهذه مسألة ربما يمكن أن نربطها بما يحدث في غزة، لأن اليوم عندما نفتح يعني شبكات التواصل الاجتماعي، وعندما نقرأ الأخبار ونرى صور الدمار وصور لا إنسانية، يعني أخي سائد، يعني دعني أقول لك، يعني ككتاب وكمفكرين نسائل أنفسنا، يعني نقول هل ممكن أن ماذا يمكن أن نكتب بعد ما نراه، بعد أن نرى ما رأيناه، يعني من دمار وخراب وتحطيم للأجساد وللبنى ولكل شيء. فهذا الموضوع بحد ذاته، يعني مساءلة الأدب، مساءلة اللغة، هو نقطة هامة جدا بالنسبة لي.
جميل، أنت ناقد ودارس ومبدع، تكتب في يعني تمتلك الكتابة الإبداعية، لك تجربة فيه، ومترجم أيضا. كيف تتعامل مع بين هذا الجدل؟
شكرا لك على هذا السؤال. دعني أقول أولا، كوني أتعامل مع هذه الأدوات في نفس الوقت، هذا أولا نابع من قناعة شخصية بضرورة تنويع الأدوات التي نشتغل عليها، لأن أنا أعتقد أننا نعيش اليوم في فترة حساسة جدا. لا يمكن للأستاذ الجامعي، في نظري الشخصي البسيط والمتواضع، لا يمكن للأستاذ الجامعي أن يحصر إنتاجاته في الإطار الأكاديمي وفي الإطار الجامعي، لأننا عندما نتحدث بين أساتذة جامعيين يعني نستعمل لغة معينة، نستعمل مفردات إلى آخره، ونحن لا نصل إلى الجمهور العام، إلى الشارع يعني. فعلى عكس ما يحدث عندما نكتب ربما لمجلة نقدية، أو عندما نكتب في جريدة كالعربي الجديد، أو عندما نكتب رواية أو نكتب نص شعري، فنحن إذا فعلنا ذلك فنحن نتجه إلى ونخاطب جمهور أوسع، تمام؟ وهذا أمر مهم جدا. يعني نحن نعيش الآن في فترة لم يعد بإمكاننا أن نحصر أنفسنا في إطار واحد، هذا رقم واحد. يعني النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها في هذا السياق هي أن يعني الاشتغال على جميع هذه الأدوات هو أمر صعب، لأنه يتطلب مجهود، يتطلب وقت، يتطلب العمل النقدي مثلا يتطلب وقتا كبيرا جدا. مع الأسف النقد الأدبي، يعني واقع النقد الأدبي في العالم العربي هو يعني يعيش فترة صعبة أيضا. لم تعد هناك يعني الحركية الثقافية والحركية النقدية، خلينا نقول، التي كنا نشهدها في الستينات والسبعينات حول المجلات الأدبية والثقافية إلى آخره. وهذا لأسباب عديدة، منها أولا يعني هناك اليوم المزيد يعني عدد هائل من الكتاب ومن الكتب التي تنشر، ولكن أنا أعتقد فقدنا القراء، فقدنا يعني عدد القراء نقص بشكل كبير، وأيضا ربما فقدنا أيضا لثقافة المجهود. يعني أنا كنت أتحدث عن المجهود الذي تتطلبه القراءة النقدية، وهذا المجهود ربما فقدنا جزءا منه على الأقل بحكم هذا الزخم على مستوى النشر وعلى المستوى الإعلامي. فمن نتائج هذا الزخم هو أننا صرنا اليوم يعني لا نجد الوقت الكافي للقراءة وللتمعين والتمحيص، للإمعان والتمحيص في الأمور والمواضيع الأدبية. يعني هناك تصارع للوتيرة الإنتاج ولوتيرة الاستهلاك، وتيرة الاستهلاك العمل الثقافي.
جميل.
فهذه يعني هذه بعض النقط، وأنا أحاول يعني أنا في عملي الشخصي أحاول أن أواكب هذه يعني الإنتاجات وإنتاجات الوطن العربي. وربما أعطيك مثال بسيط، فأنا بحكمي يعني فرانكوفوني وبحكمي أشتغل وأكتب مقالات نقدية باللغة الفرنسية بالأساس، فأنا في الفترة الأخيرة يعني قمت بكتابة العديد من المقالات حول الشعراء الفلسطينيين وحول كتاب فلسطينيين تمت ترجمتهم إلى اللغة الفرنسية، لأن أعتقد أن من موقعي البسيط ما يمكن أن أقوم به وما يمكن أن أساهم به هو في تسليط الضوء على هذه الأعمال، بما في ذلك في الساحة الفرنسية وفي الساحة الفرنكوفونية. يعني بعض الناشرين مؤخرا قاموا بإعادة نشر بعض الأعمال، يعني ترجمات فلسطينية، تحدثنا عن أنطولوجية أن تكون فلسطينيا التي صدرت باللغة الفرنسية لعبد اللطيف اللعبي وياسين عدنان. أنا قرأت مؤخرا طبعة جديدة لرواية نجوم أريحة باللغة الفرنسية، وهي رواية للكاتبة الفلسطينية ليانا بدر، وأنا بصدد يعني كتابة مقال نقدي حول هذه الرواية. كتبت مقالات نقدية حول بعض الشعراء الفلسطينيين الذين تمت ترجمتهم إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، مثل نجوان درويش وأوليفيا إلياس ورائد وحش وآخرون. يعني لأن أعتقد أن هذا هو دوري الآن، يعني بحكمي أكتب باللغة الفرنسية، كيف يمكن أن أضع هذه اللغة الفرنسية وهذا الاهتمام بالنقد الفرنكوفوني، كيف يمكن أن أضعه في خدمة القضية الفلسطينية؟ فالإجابة التي وجدتها على الأقل هي من خلال هذه الأعمال النقدية.
جميل جميل. أستاذ خالد، أنت كمان حتى في قصة الترجمة كنت انتقائي بشكل، وكانت ترجماتك يعني لافتة. من بين الكتب اللي ترجمت لها، ترجمت للمفكر الإفريقي فلوين صار كتاب كيف نسكن العالم، رسالة في سياسة العلاقات، ترجمتها للعربية. ليش اخترت هذا الكاتب؟
أولا أخي سائد، أنا لست مترجم، يعني لست مترجم مهني يعني محترف. أنا اختياري للترجمة ربما بشكل عام هو نابع من 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 القناعة التي تحدثت عنها سابقا، يعني ضرورة ربط اللغات وربط الفضاءات اللغوية. فأنا رحت على الترجمة لربط فضاءات فكرية ربما لا تربط، غالبا ما تبقى متفرقة إلى 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 بشكل من الأشكال. لماذا في الوينصار؟ لأن أولا هذا كتيب بسيط صغير جدا، هي رسالة في سياسة العلاقات ومفهوم علاقة الإنسان ببيئته وبالأحياء بشكل عام. هو كتيب بسيط جدا، وهو يعني هو كتيب كنت قرأته باللغة الفرنسية، وأثارني لأنه كان بسيطا وفي نفس الوقت عميقا في دروسه وفي تصوره لمفهوم الإقامة، وماذا يعني أن نسكن، أن نقيم في العالم، ماذا يعني أن ننتمي إلى فضاء أوسع من مجموعاتنا العرقية أو من الوطن إلى آخره. فترجمة هذا الكتاب يعني كانت محاولة مني لتقريب القارئ العربي، القارئ المغربي والقارئ العربي بشكل أهم، من الفكر الإفريقي الجديد. ففلوين صار هو يعني مفكر سنغالي وأستاذ جامعي هنا بالولايات المتحدة منذ سنوات، هو عالم اقتصاد، هو أيضا يعني شخص يعني وجهام أيضا، لأنه يعني يشتغل أيضا بين الأجناس الأدبية، فهو مفكر وعالم اقتصاد وروائي وشاعر وموسيقي. فهذا أمر آخر، يعني جانب آخر من شخصيته الفكرية أثارني، وحاولت من خلال هذه الترجمة كما قلت يعني تقريب الجانب يعني القارئ العربي من فكر فلوين صار. دعني ربما أخي سائد إن سمحت، هناك فقرة هامة جدا من مقدمتي لهذه الترجمة، ربما أقرأها أشاركها مع المستمعين
طبعا،
لأن هي فقرة هامة، لأنها ربما تتحدث عن هذا الجانب، يعني الجانب ضرورة ربط الفضاء العربي بالفضاء الإفريقي.
ياريت.
سوف يجد القارئ العربي بشكل عام والمغاربي بشكل خاص في أعمال فلوين صار نموذجا لفكر بناء وملهم في آن واحد، وقد يذكر تنوع اهتماماته وطموح رؤيته الإصلاحية والمنفتحة على العالم بمساهمات بعض المفكرين العرب الكبار وعلى رأسهم المغربي عبد الكبير الخطيبي. فإذا كان مفهوم الأفروتوبوس عند المفكر السنغالي يشير إلى ذلك الفضاء المغاير الذي يستوجب قراءة نقدية ومتعددة الأبعاد للواقع الإفريقي ويسمح بتحقيق الإمكانيات الثقافية والفكرية للقارة، فهو بذلك يعيد إلى الأذهان دعوة الخطيبي، لا سيما في تصوره للمغرب العربي، إلى تطوير فكر مغاير وتعددي ينبني على نقد الذات والآخر ويستثمر أوجه التباين لغرض المساءلة المستمرة والمثمرة. بالإضافة إلى ذلك، يفتح فيل وينسار المجال لحوار جوهري حول الهوية الإفريقية، وما من شك أن عدداً من أفكاره وتأملاته يصلح كمصدر إلهام أو كأرضية للحوار بين المفكرين المهتمين بشأن القارة الإفريقية، ولا سيما علاقات البلدان العربية بنظيراتها جنوب الصحراء.
جميل.
فهذا كان يعني هذه كانت فقرة بسيطة من المقدمة، وهذا يعني دعني أقول لك أخي سائد، يعني هذا العنصر، النقطة الأخيرة هذه نقطة هامة جدا جدا بالنسبة لي. أنت كما تعلم على مستوى القارة الإفريقية غالبا ما نفصل بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، يعني نعتبر أن الصحراء ومنطقة المنطقة المعروفة بالساحل، فهي يعني كفضاء، يعني كنوع من الحدود التي تفصل شمال القارة بجنوبها. تمام. فأنا يعني، وهذا ربما له علاقة أيضا بروايتي بالكتاب الأخير، فأنا من الناس ومن المفكرين الذين يحاولون جادين ربط شمال القارة بجنوبها وربط القارة الإفريقية بالفضاء العربي، لأن هذا النوع من العلاقات ومن الارتباطات هي التي تنتج فكرا مغايرا، يعني بمفهوم الخطيبي. فإننا عندما نفكر في منطقة واحدة، في دولة واحدة، في فضاء ثقافي واحد، ربما نبقى منحصرين في نفس الإطار. ولكن عندما ننفتح، عندما نحاور الآخر، عندما نضع نفسنا تحت محك فكر مغاير، فهذا ما يجعلنا نسائل أنفسنا، وهذا أمر هام جدا. فأنا مثلا يعني كمغربي كتب عن قصة المهاجر الغامبي من جنوب الصحراء الذي غرق في البندقية، فهذا نوع من أنواع الانفتاح على الآخر أيضا، وهي يد ممدودة من خلال الكتابة، من خلال الكلمات، من خلال الإبداع نحو الآخر. فهذا عنصر هام جدا يعني في عملي، والترجمة هي أولا وقبل كل شيء هي عملية ربط، يعني كما تعلم.
وهذا جزء من الجواب على سؤال أهمية نقل الفكر الأفريقي الآن. ما الإضافة الجديدة برأيك أستاذ خالد للجيل الأفريقي الجديد، خاصة أنه حتى وقت متأخر كان الجيل الأفريقي متأثر يمكن بفرانز فانون، فما الإضافة الجديدة للجيل الأفريقي الجديد؟
أولا يعني شخصية فرانز فانون من ضمن شخصيات أخرى لا زالت حاضرة بقوة يعني على الساحة الإفريقية وعلى الساحة الدولية، يعني على الساحة هنا في الولايات المتحدة، يعني هناك أعمال أكاديمية وأعمال جديدة تبحث في فكر فانون وفي تجربته. صدرت مؤخرا سيرة لفرانز فانون، سيرة جديدة لفرانز فانون مثلا. هناك أعمال جديدة تنظر إلى أعماله الأدبية وتجربته مع المسرح وتجربته كطبيب في الجزائر، كطبيب نفسي في الجزائر. وهذا عنصر، هذه كل عناصر يعني هامة جدا لتوسيع تلقي نظريات فرانز فانون ومجابهة الإمبريالية والاستعمار في من خلال منظور جديد. يعني أما للإجابة على سؤالك، أكيد ربما الفكر الإفريقي المعاصر هو فكر ينبني على إرث فرانز فانون وآخرين، خاصة إيمي سيزير مثلا، الشاعر المعروف، الشاعر والسياسي المعروف. ولكن في نفس الوقت هو فكر يحاول بناء أطر جديدة للتفكير في مستقبل القارة. فمثلا في الوينسار في كتابه أفروتوبيا، وهو كتابه الأول يعني الذي تلقى الذي اشتهر به، فكرة أفروتوبيا، هذا الكتاب الأول لفلوينسار، هي فكرة بسيطة. هو يقول أن القارة الإفريقية ليست مجبرة باللحاق بقارات أخرى. يعني القارة الإفريقية ينبغي أن تنصت إلى ذاتها، أن تنصت إلى إرثها الثقافي، أن تبتكر ربما أدوات ووسائل اقتصادية بما في ذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي، مستوحات من خصوصيات القارة الإفريقية. لأعطيك مثالا بسيط، خصوصيات اجتماعية، مثلا مسألة الثقافة الشعبية في القارة الإفريقية هي مسألة هامة جدا، مسألة الشفهية، يعني الثقافة الشفهية والثقافة الشعبية، كيف تنتقل المعرفة في المجتمعات الإفريقية. ففلوينسار يدعو القارة الإفريقية للتخلص من كل أشكال التبعية الاقتصادية والتبعية السياسية، وإعادة النظر، إعادة هيكلة الذات الإفريقية من الداخل. وهذا ربما، هذه ربما من المحاور الهامة التي أصبحت جوهرية يعني في الفكر الإفريقي المعاصر. النقطة الثانية ربما تجدر الإشارة إليها، هو أننا دخلنا اليوم في مرحلة جديدة فقدت فيها فرنسا مثلا، فرنسا كانت هي القوة الاستعمارية سابقا في إفريقيا إلى جانب بريطانيا طبعا، ولكن للحديث عن فرنسا، فإن فرنسا فقدت مكانتها يعني، وفقدت مصالحها الاقتصادية والسياسية، بعض المصالح، ربما جل هذه المصالح في القارة الإفريقية. فإن صورة فرنسا تدبدبت في القارة الإفريقية بحكم بعض القرارات الخاطئة، وبحكم ربما إرثها الاستعماري، وفشلها ربما إلى حد ما في إعادة ابتكار علاقة متساوية مع الدول الإفريقية. وربما هناك أيضا نوع من الفشل في إعادة تقييم التاريخ الفرنسي. ربما أذكر هنا يعني مسألة علاقة فرنسا مع الجزائر مثلا، على المستوى الداخلي في فرنسا وعلى المستوى الخارجي أيضا. فكل هذه العناصر دفعت في السنوات القليلة الأخيرة المجتمعات الإفريقية والمفكرين الأفارقة إلى التفكير في طرق أخرى لإعادة ابتكار، وربما التفكير في واقع القارة، في واقع القارة ومستقبلها. فنحن نرى مثلا مثال أخير بسيط، هو أن هناك انفتاح في الدول الإفريقية الآن، الدول الإفريقية الفرنكوفونية، هناك انفتاح أيضا على اللغة الإنجليزية مؤخرا. ففي المغرب مثلا هناك انفتاح للشباب المغربي على اللغة الإنجليزية، هناك كتابات، نلاحظ كتابات متسارعة باللغة الإنجليزية، انفتاح على اللغة الإنجليزية، وهذا يعني في حد ذاته مثير للانتباه. هذا لا يعني أن اللغة الفرنسية سوف يعني تختفي من المشهد، ولكن ربما هناك توازنات جديدة وتلاقحات جديدة سوف تحدث بين اللغات، وهذا ربما شيء إيجابي ينبغي التفكير فيه وينبغي مواكبته بالعمل النظري وبالعمل على الترجمة كما قلت إلى آخره.
في 2024 أستاذ خالد، كنت قد نلت جائزة تقديرية ضمن تصفيات نهائية لجائزة القارات الخمس للفرنكوفونية 2024. كيف تنظر للجوائز في العالم العربي والغربي؟
والله أولا يعني عندما نكتب كتب ونكتب روايات أو أعمال أكاديمية أو نقدية، فنحن لا نكتبها للجوائز، هذه رقم واحد.
بالطبع.
يعني أكيد أن الكتاب يعني نشتغل ونكتب، وبعدين يصبح الكتاب ملك الجميع. يعني أنا هذا هو التصور، هذا هو تصوري. ولكن فعلا مسألة الجوائز هي مسألة هامة أيضا، لأن فيها نوع من أنواع الاعتراف والتقدير، تقدير المجهود. أنا تحدثت معك سابقا عن المجهود، عن مفهوم المجهود، ويعني عندما نرى هذا المجهود تم الاعتراف به وتم تقديره، فهذا أمر جميل جدا، أمر يعطينا نوعا من التفاؤل حول مستقبل الكتابة وحول ضرورة الاستمرار في الكتابة. حافز طبعا. النقطة الأخرى هي أن ربما الجوائز، مسألة الجوائز هي مسألة نسبية أيضا، يعني بحيث أن في بعض الأحيان تدخل فيها حسابات مبهمة، لا نعرف لماذا بعض الكتب تحصل على جوائز والبعض الآخر لا يحصل عليها. فنقطة الجوائز يعني تخلق دائما نوعا من التساؤل والمساءلة، ولكن في جميع الأحوال هي كما قلت يعني مسألة تحفز الكاتب على الاستمرار. وأنا يعني هذه الجائزة التي حصلت عليها كانت ربما ما كان أهم جانب فيها هو أنها ربما من الجوائز المنفتحة على العالم الفرنكوفوني بشكل عام. دعني أعطيك مثالا، يعني قبل سنتين فاز بالجائزة كاتب فلسطيني شاب اسمه كريم قطان، لا أدري إن كنت سمعت به، ولكن هو يكتب باللغة الفرنسية، كريم قطان، وهو أعتقد هو من مواليد بيت لحم.
جميل.
ويعيش بين، أعتقد يعيش في فرنسا أو بين فرنسا وفلسطين، وهذا أمر جميل جدا. أنا لي قصة مع روايته قصة بسيطة مع روايته، حيث أنني يعني قرأت الرواية وأعجبتني الرواية جدا جدا، وهي رواية عن دار نشر تونسية اسمها إليزاد، وهي من دور النشر، بالمناسبة من دور النشر الجدد، التي تقوم بمجهود جبار يعني في نشر أصوات، في تسليط الضوء على أصوات فرانكوفونية جديدة. وأنا كتبت يعني مقال نقدي باللغة الفرنسية حول هذه الرواية، وفازت الرواية بالجائزة بعد ذلك، وتمت ترجمتها إلى بعض اللغات من جملتها اللغة الرومانية، واتصل بي المترجم الروماني لكريم قطان طالبا مني يعني أن أعطيه يعني أن ينشر جزء من مقال، من أن أسمح له بنشر مقطع من مقال نقدي على غلاف الترجمة الرومانية لكتاب كريم. فهذا ربما مثل يعني مثل بسيط يوضح كيف يمكن للعمل النقدي أن يجتاز المسافات، وأن يصبح يعني عندما نكتب مقالا نقديا نحن لا ندري من سوف يقرأه وماذا سوف يحصل بعد ذلك. فهكذا انتهى بالأمر على غلاف النسخة الترجمة الرومانية لكتاب كريم قطان، وبعد سنتين فزت أنا بجائزة الفرنكوفون، جائزة ثانية بالميزة التقديرية التي أشرت إليها لجائزة الفرنكوفونية. فهذا أمر جميل جدا يعني.
مسألة لافتة فعلا. أنا سألتك السؤال وبالبال مفارقة.
نعم.
أستاذ خالد، يعني بحب أشاركك إياها، إنه فعليا بعض الجوائز في الوطن العربي يعني لم تكتسب أي أهمية على الرغم من مبالغها العالية التي تمنح في الجوائز.
والله يعني أنا لا أعتقد، يعني خليني أقول ربما الجائزة في حد ذاتها ما يهم، ربما البعد، هناك الجانب المالي، هذا جانب ينبغي يعني أن نتحدث عنه، ربما أنا مهم أكيد
مهم،
ولكن هناك جانب آخر هو مسألة ما هي الكتب التي نتحدث عنها، ما هي الكتب التي تصبح يعني على الواجهة، التي تصبح على الواجهة،
مسألة المعايير،
مسألة المعايير، ومسألة أيضا يعني هل تلعب الجائزة دورا في تقديم الكاتب وتقديم عمله، يعني تسليط الضوء. نعود إلى مسألة تسليط الضوء. أنا في نظري يعني أخي سعيد، هذه هي النقطة الهامة، النقطة ربما الأهم، لأني يعني إذا كان يعني خليني أعطيك يعني مثال. غالبا الجوائز، الكتب التي يعني تحصل على جوائز بما في ذلك في العالم العربي، هي كتب يتم ترجمتها لاحقا إلى لغات أخرى، تمام؟ فهذا في حد ذاته هام. أنا مثلا أعطيك مثال، مؤخرا وجدت على يعني بالصدفة ترجمة فرنسية لرواية الكاتب الليبي، ربما أنت تعرفه، النعاس، أنا لا أتذكر اسمه الشخصي، الخبز على طاولة الخال ميلاد، وهي أعتقد ربما رواية كانت حصلت على جائزة، على ربما جائزة البوكر العربية، ربما إذا لم تخني الذاكرة، على أيين، فهي رواية حصلت على جائزة. ماذا حدث في السنوات القليلة الفارطة؟ تمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. ربما لو لم يحصل على الجائزة العربية، ربما ما حصل الاهتمام بعمله. مع الأسف يعني هذا في نفس الوقت مسألة جيدة، كون أن الجائزة ساعدت على التعريف بهذا العمل،
تبرز الأعمال أحيانا،
لكن في نفس الوقت دعني أقول لك أخي سعيد، أننا ينبغي أن نتجاوز يعني مسألة الجوائز، لأن هناك أعمال تستحق جوائز ولم تحصل على جوائز. وهنا نعود إلى النقطة التي أشرت إليها سابقا، هي مسألة مسؤولية الناقد ومسؤولية القارئ. يعني اليوم دعني أقول لك، يعني هناك حركية كبيرة ومثيرة للانتباه في ميدان الترجمة، سواء في العالم الفرنكوفوني أو في الولايات المتحدة أو في إنجلترا، في دول أخرى. فمسؤولية الناقد ومسؤولية القارئ، سواء عبر منابر الإعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني تقوم بدور كبير يعني في التعريف بالكتب وبالإصدارات. فمسؤولية الناقد ربما هو مواكبة هذه الحركية، وربما تسليط الضوء على بعض الأعمال التي لم تحظى بالاهتمام اللازم. يعني
جميل. طيب سؤال وأختم به معك أستاذ خالد، ولو أن يعني الحديث معك ممتع ونود أن لا ينتهي.
شكرا لك.
من موقع المجرب والناقد والمهتم والمختص، خلينا نقول، خلينا أسألك، كيف لمثقف في كما اصطلح عليه جنوب العالم أو العالم الثالث، كيف عليه أن يتعامل مع مركزية الثقافة الغربية ومحاولتها في فرض الثقافة على العالم؟
هناك وسائل وأدوات متعددة وهامة جدا ينبغي الإشارة إليها. أولا، ربما نحن كنا نتحدث عن الجوائز، وينبغي أن نتحدث عن النشر وعن الكتاب، عن كل ما يتعلق باقتصاد الكتاب وبالتلقي، مسألة تلقي ونشر المعرفة. فنحن يعني حقيقة في حاجة إلى إعادة بناء وتدعيم الأسس الثقافية والبناء التي يعني تمكن القراء في العالم العربي من الاستفادة من الكتب. فهذا يعني ينطلق من دور النشر، جدية تقوم بدورها وتطلع وتنشر الجودة وتنشر أعمال جيدة بشكل جيد وبشكل مهني، ينبغي أن تستمر هذه الجدية إلى غاية مسألة التلقي، إلى التلقي والكتابة النقدية ونشر المعرفة من خلال المجلات والصحف إلى آخره. فهذا رقم واحد، لأن مع الأسف يعني معدلات القراءة أخي سائد في العالم العربي هي معدلات ضئيلة جدا
للأسف.
للأسف. وهذه النقطة هامة ينبغي الالتفات إليها. لماذا لا نقرأ وكيف لنا أن نقرأ أكثر وأن نقرأ أحسن. فكل هذه يعني هذا جانب أعتقد أنه جانب هام جدا. هذا رقم واحد. رقم اثنين هو مسألة إعادة قراءة إعادة قراءة الإرث الثقافي والفكري للأجيال السابقة، للأجيال التي سبقتنا في العالم العربي. أنا تحدث عن عبد الكبير الخطيبي سابقا، ولكن يعني هذا فقط جزء يعني من مشهد ثقافي كبير جدا. أعتقد أخي سائد أن لدينا مشكل في العالم العربي مع مسألة الذاكرة الثقافية والذاكرة بمفهوم الأرشيفات. يعني عندما يتوفى شاعر أو كاتب أو مفكر في العالم العربي، فنحن نشهد يعني كأن فكره قد اختفى واندثر معه، وهذا أمر محزن جدا. يعني لأن مسألة الاستمرارية الثقافية والاستمرارية الفكرية هي مسألة هامة جدا. فلهذا أنا أعتقد أننا ينبغي أن نعتني بمسألة الذاكرة الثقافية والذاكرة الفكرية لمفكرين ومبدعين، وهذا يمر من خلال العمل على الأرشيفات. يعني كنا نتحدث عن فرنسا. فرنسا لديها مؤسسة يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى للأرشيفات الثقافية والفكرية. يعني إذا كنت أنت باحث أكاديمي تود أن تبحث يعني أن تشتغل على كاتب ما أو مفكر أو فيلسوف من الستينات أو من بداية القرن العشرين، فإنك يعني تجد مادة متوفرة يمكن أن تشتغل عليها. فنحن في العالم العربي ينبغي أن نأخذ محمل الجد هذه النقطة، وهي مسألة الذاكرة الثقافية والذاكرة الفكرية. والنقطة الأخيرة، ربما الأخيرة من جملة يعني نقط أخرى، هي مسألة ما قلته، يعني مسألة المجهود، يعني المجهود الثقافي والمجهود الفكري، وضرورة الاطلاع بأدوارنا كممررين لمنتوجات الثقافية وللفكر وللمعرفة. فهذا دور، يعني هذا دور الأستاذ الجامعي، وهذا دور الإعلامي، وهذا دور الصحفي عندما يكتب مقال، وهذا دور الشاعر. فهذا يعني هذا عنصر هام جدا، وينبغي أن تواكبه نشاط على مستوى كما قلت، على مستوى النقد وعلى مستوى الترجمة وعلى مستوى التعريف بالأعمال التي يتم نشرها وإصدارها. وبموازاة مع هذا العمل، ربما هناك مجهود في مواكبة في 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 استمرارية الحوار النقدي مع الغرب. فنحن يعني في حوار دائم مع الثقافة الغربية ومع الفكر الغربي. فينبغي أن نكون حذرين يعني جدا. يعني هناك في أوروبا اليوم نلاحظ هناك صعود يعني للفكر اليميني المتطرف، هناك عودة للعنصرية. ربما العنصرية لم تختفي، هي كانت ولا زالت، ولكن أصبحت اليوم أكثر حضورا في الشارع الغربي مع تصاعد يعني الخطابات اليمينية والكراهية إلى آخره. فأنا أعتقد أن من دور المثقفين العرب والمفكرين العرب الذين يزاولون يعني مهامهم في الغرب أن يكونوا يعني على الصفوف الأولى، يعني في الخط الأول لمقاومة هذه الخطابات. وهذا دور، هذا يعني أمر مهم جدا. وأنا أحاول، ربما لم أتحدث عن تجربتي كأستاذ جامعي، ولكن بعجالة يعني هذا ما أحاول أن أقوم به مع الطلبة في جامعة شيكاغو. يعني أنا أدرس مثلا الأدب المغاربي، يعني الأدب المغربي الجزائري التونسي على شكل أخص من هذه البلدان الثلاثة، وأنا أحاول تقريب الطلبة من الخصوصيات الثقافية والتاريخية والاجتماعية للمنطقة من خلال العمل الأدبي ومن خلال الأعمال الأدبية والسير الذاتية للكتاب المغاربيين. واستعمال الأدب للتفكير كأداة كوسيلة للتفكير في أسئلة تاريخية وأسئلة اجتماعية، هذا مسألة هامة جدا، لأن نلاحظ أن الطلبة يتلقون يعني بشكل أسهل عمل أدبي، أسهل من عمل نظري ربما، لأن العمل النظري أصعب ويكون يحتاج بعض التقديم والتفسير إلى آخره، ولكن العمل الأدبي بحكم عنصر الخيال وبحكم عنصر اللغة وعنصر الوصف، فهو يجعل الطالب والطالبة الأمريكي والأمريكية يغوصون في الثقافة المغاربية ويفكرون في مسائل تاريخية إلى آخره. فهذا عنصر هام، ودوري كأستاذ هو تفكيك النمطية، الصور النمطية التي ترتبط بالإنسان المغاربي أو الإنسان العربي بشكل عام. فهذا ما أحاول أن أقوم به من خلال الكتابة، من خلال الإبداع، ومن خلال التدريس أيضا. فهناك يعني نوع من أنواع التكامل ربما بين هذه العناصر الثلاثة.
الكاتب وأستاذ الجامعي والناقد المغربي خالد الملاحي، شكرا جزيلا لك، كانت رحلة مشوقة وممتعة بالحديث عن كل الذي أسلفناه.
شكرا جزيلا لك أخي سائد، ودعني أشكر يعني طاقم العربي الجديد من خلالك، طاقم العربي الجديد يعني جميع الصحفيين والكتاب والمساهمين الذين يشاركون يعني في العربي الجديد، لأن العربي الجديد أعتقد من المنابر الإعلامية الهامة جدا التي تقوم بهذا الدور يعني الطلائعي الذي تحدثنا عنه اليوم. فشكرا للجميع وأشكرك، أخصك بالشكر أخي سائد على أسئلتك وتقديمك ومواكبتك لأعمالي، شكرا جزيلا لك.